أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أنزل الله في القرآن آية يقول فيها يا أيها الذين آمنوا إلا وعلي رئيسها وأميرها. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام أخواني ولا يزال في صلاة الجماعة. وصلنا إلى هذه المسألة: وتكره القراءة من المأموم خلفه في الجهرية التي يسمعها ولو همهمة لا في السرية. هذه المسألة طبعا من المسائل التي وقع خلاف فيها بين الأعلام، مسألة هل يجوز أن يقرأ المأموم خلف إمامه في الصلاة شيء أو لا يجوز، مطلقا لا يجوز، مطلقا يجوز، تفصيل بين الجهرية والإخفاتية، تفصيل بين الركعتين الأوليين وركعتين الأخيرتين وما إلى ذلك. من هنا توجد عبارة لطيفة للشهر الثاني في كتابه الروض، يقول: وهذه المسألة من المشكلات بسبب اختلاف الأخبار. ووجد ما نحن فيها الآن في هذه المسألة، مسألة الجهر والقراءة خلف الإمام. يقول: وهذه المسألة من المشكلات بسبب اختلاف الأخبار وأقوال الأصحاب في الجمع بينها. يعني حتى الأعلام اختلف في كيفية الجمع بين هذه الروايات. وتحرير محل الخلاف أن الصلاة، يقول هكذا، أن الصلاة إما جهرية أو سرية، يعني إخفات مقصوده، وعلى الأول إما أن يسمع سماعا ما أو لا. يعني إذا كانت جهرية تاره يسمع قراءة الإمام ولو همهم، وترى لا يسمع. وعلى التقديرات فإما أن تكون في الأوليين أو الأخيرتين، فالأقسام ستة. فابن إدريس وسلار أسقطا القراءة في الجميع. قالوا أصلا لا يجوز أن يقرأ من المأموم خلف الإمام مطلقا، جهرية إخفاتية، في الركعتين الأوليين أو الأخريين، سمع شيء أو لم يسمع شيء، كل هذه التقديرات الستة عنده ماذا؟ مطلقا لا. استنادا على ماذا؟ استنادا إلى بعض الروايات في المقام. نعم، يعني استنادا إلى بعض الروايات في المقام التي تدل على أصلا عدم جواز. يعني مثلا هذه الرواية صحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة. تشدد في هذه الرواية، هذا بعض من تمسك به أصلا لا يجوز أن تقرأ خلف الإمام، اصمت جهرية ماذا سرية في الركعتين الأوليين في الآخرين مطلقا، مستفاد منها بعض المستفاد كذا. من هنا قال: فابن إدريس وسلار أسقطا القراءة في الجميع للخبر المتقدم. ربما هذا الخبر ومراده، نعم هو هذا ومراده، صحيح زرار عن أبي جعفر عليه السلام، ولكن ابن إدريس جعلها محرمة لظاهر الخبر، وسلام جعل تركها مستحبا ثم روى وجوبا. واستثبت الأقوال، يعني واستثبت الأول وباقي الأصحاب على إباحة القراءة في الجملة، إلى أن قال: ولم أقف في الفقه على خلاف في مسألة تبلغ هذا القدر من الأقوال. يعني هي يعني ستة أقسام، وكل قسم فيه ماذا؟ خلاف، فأقوال عديدة، روايات عديدة، وآراء عديدة في المقام. أنا فقط أقرأ بعض الروايات إخواني ونطبق بعد، فقط إحنا عطيناكم في الجو إن المسألة مسألة ماذا موضع للخلاف بين الأعلام. مثلا السيد المرتضى الشيخ الطوسي والصدوق في كتب، يعني طبعا الشيخ الطوسي في النهاية ظاهر المبسوط والصدوق في المقنع والفقيه والقاضي الحلبي وابن حمزة والعلامة في جملة من كتبه وكشف الرموز وصاحب المدارك وجماعة حرمت قراءة المأموم خلف الإمام إن سمع الصوت ولو همهم في الأولتين من الجهرية. هذا هو ما عليه المشهور طبعا ليومنا هذا، يعني ما يجوز أصلا أن تقرأ خلف الإمام في الصلاة الجهرية، يعني في العشاءين وصلاة الفجر لابد أن تنصت، لا يعني لابد أن تسمع، واضح هذا؟ ولو همهمة، حتى لو كانت الصفوف بعيدة ولهم، نعم إذا لم تسمع ولهم شيء آخر، لكن توجد حرمة. استنادا لصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام يقول: وإن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأولتين وانصت لقراءته، ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين، فإن الله عز وجل يقول للمؤمنين وإذا قرئ القرآن، يعني في الفريضة خلف الإمام، هكذا يفسرها الإمام، يقول الإمام يقول يعني في الفريضة خلف الإمام، فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فالأخيرتان تابع للأولتين. هذه رواية. هذا رأى جماعة منهم الشهيد صاحب اللمعة الشهيد الأول يعني في الدروس كذلك، بل نسب إلى المشهور في ذاك الفترة، مو الآن تغير، متأخرين يختلفون، الحكم بالكراهة، يعني يكره أنك تقرأ، مو حرام عليك، يعني ما تبطل الصلاة، يعني يقل ثوابها. الكراهة قلنا في العبادات ماذا؟ قلة الثواب، يعني المفروض أن تحصل مثلا على 90% من الحسنات مثلا بسبب قراءتك خلف الإمام تقل إلى 80 مثلا. إذن النهي كما ربما حررنا هذه المسألة في بحث قواعد الفقه، القواعد الفقهية وجملة من وما في أبحاثنا الفقهية أشرنا إلى هذه النقطة حتى في هذا البحث، في بحث في بحث اللمعة وما في أبحاث متقدمة، يعني بجوز قبل 100 درس أو أقل أو أكثر، أشرنا إلى هذه النقطة بأنه الكراهة في العبادات يعني ماذا؟ قلة الثواب، واضح هذا المطلب؟ إذن الشهيد الأول في الدروس ونسب للمشهور هذا الرد الكراهة، لاحظ حتى النهي الذي في يعني الرواية السابقة من يعني الأعلام السابقون حملوا النهي على الحرمة هنا لا تقرأن شيئا وأنصت وماذا، صاحب الشهيد الأول حملها على ماذا؟ على الكراهة، وتفصيل في المقام وبحث في المقام وما إلى ذلك. هم فرق بين الركعتين الأوليين والأخيرتين، هم كذلك هل يفضل التسبيح أو الحمد، هم خلاف بين الأعلام، مسألة واقعا طويلة، يعني لو نريد نتفرغ لها يبغى لنا درس أو درسين على الأقل، حاطت مجمل آراء، ولكن بهذا المستوى بعد لا نستطيع، واضح هذا المطلب. قال: وتكره القراءة من المأموم خلفه، خلف من؟ خلف الإمام في الجهرية التي يسمعها ولو همهمة. هذا على رأي خلاف رأي السابقين من العلماء، يعني الآخرون قصد، لا في السرية، طبعا في السرية لا توجد كراهة، نعم لا في السرية لا توجد كراهة، نعم عند بعض من العلماء توجد كراهة حتى في السرية، بعضهم يجمع بين الروايات التي منعت مطلقا وبين الروايات التي جوزت فقالوا بالكراهة، كما مثلا تلك الروايات التي على التحريم، مثلا هذه الرواية صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام يقول: إذا كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة، لا يجهر فيها بالقراءة حتى تفرق، وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأولتين. إذن هذه الرواية تدل على الحرمة، أصلا لا يجوز لك أن تأتم بإمام حتى لو كان في السر، يعني صلاة الظهرين مثلا، حتى في الركعة مثلا أصلا يحرم عليك على هذه الرواية. هم رواية أخرى صحيح زرار المتقدم، لكن مع روايات أخرى لا، مثلا خبر المرافق والبصري عن جعفر بن محمد يعني الإمام الباقر عليه السلام، الإمام الصالح عليه السلام يقول: إذا كنت خلف الإمام، إذا كنت خلف الإمام تولى وتثق به فإنه يجزيك قراءته، وإن أحببت أن تقرأ فقرأ فيما يخافت فيه، فإذا جهر فانصت. قال الله تعالى: وأنصت لعلكم ترحمون. لاحظ. إذن هذه الرواية تدل على الجواز، فجمعا بين طائفة بين الطائفتين، يعني بين من تقول بالحرمة ظاهرها الحرمة ومن تقول بظاهر الجواز، نقول ماذا؟ تحمل التي قالت بالحرمة على الكراهة. هذا هو الجمع المذكور في المقام. واضح. قال: لا في السرية ولو لم يسمع. الآن هذا انتهى المطلب. إذا اتضح عندنا كراهة على الرأي الشهيد الأول، كراهة أين؟ في الجهرية. ولا توجد كراهة وين؟ في السرية. قال: ولو، هذا مطلب ثاني، ولو لم يسمع ولو همهما، وهي الصوت الخفي من غير تفصيل. همهما يعني تسمع همها لكن ما تفصل الكلام. واضح. ولو لم يسمع ولو همهمة، وهي الصوت الخفي من غير تفصيل الحروف في الجهرية، قرأ المأموم الحمد سرا مستحبا. يعني في حالة أنه حتى في الجهرية إذا ما كنت أنا أسمع ولو همهما، يستحب لي أن أقرأ سورة الحمد، لكن سرا مو جهرا أقرأها. لاحظ على هذا الرأي. قال: ولو لم يسمع ولو همهمة، وهي الصوت الخفي من غير تفصيل الحروف في الجهرية، قرأ المأموم الحمد سرا مستحبا. هذا هو أحد الأقوال في المسألة. هذا أحد الأقوال في المسألة لقول من؟ الشهيد الأول الآن. أما ترك القراءة في الجهرية المسموعة فعليه الكل، يقول هذا متفق عليه لا خلاف فيه بأنه يجب ترك القراءة خلف خلف الإمام في الصلاة الجهرية وأنت تسمع طبعا، هذا متفق عليه. لكن على وجه الكراهة عند الأكثر، بأنه مع يعني، ولكن على وجه الكراهة عند الأكثر، بعضهم يرى كراهة، لكن على وجه الكراهة هذا خلاف. قالها:
الذي يقرأ خلف الإمام المسموع هو يسمع
بعض الناس من كراهة.
بس يقول: أما ترك القراءة في الجهرية المسفى عليه الكل، لكن على وجه الكراهة عند الأكثر، معذرته هذه، لكن تتميم حسب مطلب آخر. أما ترك القراءة في الجهرية المسموعة فعليه الكل، لكن على وجه الكراهة عند الأكثر. لكن الآن علماءنا المتقدمين عندهم ظاهرا شبه اتفاق، ما متعب كل الفتاوى، لكنه أقل غير المعروفين أنهم لا يجوزون أصلا بهذا المعنى. قال: والتحريم عند بعض للأمر بالإنصات لسامع القرآن. قال بعضهم حرام، كما قرأنا في رواية صحيح من؟ صحيح زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام، لأن فسر هذا الآية فسر: وإذا قرئ القرآن، يعني إيه؟ قال الإمام الباقر في الفريضة في الصلاة خلف الإمام: فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال: وأما مع عدم سماعها وإن قال، فالمشهور الاستحباب في أوليها، يعني في ركعتين أوليتين، والأجود إلحاق ماذا؟ أخريها، يعني إنه يستحب في الركعتين الأخيرتين بهما، يعني بهما يعني بالقراءة، يعني بهما يعني الحاق الأخرين بالأوليين، يعني يستحب في الركعتين الأخيرتين كالأولتين في حالة عدم سماعي أن أقرأ لنفسي، سواء في الإخفاتية في الجهرية، بعد في الإخفاتية واضح. لاحظ، الأخرتين كالأولتين. وقيلة الحقان بالسرية. كيف يعني تلحقان بالسرية؟ يعني معنى أن المأموم مخير بين القراءة والتسبيح، لأنه في السرية ماذا؟ في الصلاة الإخفاتية مقصودة. قال: وقيلة الحقان بالسرية، بأنه المأموم نفسه مخير بين أن يقرأ ويسبح، لأن قلنا يوجد كلام بين العلماء هل يقرأ سورة الحمد أفضل أو بالتسبيح، كلام واضح. مثل هذه الرواية صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله، قلنا على البحث الرجالي ما من هو هذا؟ عبد الله بن سنان أحسنت. نعم صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام إذا كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة إذا كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأوليين كما وضحنا. وقال الإمام يجزيك التسبيح في الأخيرتين. قلت أي شيء تقول أنت؟ قال أقرأ فاتحة الكتاب. يعني الإمام يقول قل يجزيك التسبيح في الأخيرتين، يعني قول سبحان الله والحمد لله ولا إله والله أكبر. عبد الله بن سنان يسأل الإمام قلت أي شيء تقول أنت؟ إيه قال أقرأ فاتحة الكتاب. فيتبين من هذا الرواية أنك مخير بين التسبيح وقراءة، وإن كان قراءة الحمد أفضل. لاحظ نعم. وقيل تلحقان بالسرية بأنه الركعتين الأخيرتين ظاهرا تلحقان بمن؟ بالسرية، يعني يكون المخير فيها بين القراءة والتسبيح، يعني مو ما هو صح التعبير. وأما مع عدم سماعه وانقلف المشهور الاستحباب في أوليها، يعني أن يقرأ الحمد مستحب، يعني في المشهور الاستحباب أن يقرأ الحمد في الأوليين إذا ما يسمع. والأجود الحق أخريهما، يعني الحق الركعتين الأخيرتين إين باستحباب قراءة سورة الحمد. وقيل تلحق بالسرية، بأي لحاق؟ إنه يكون مخير بين التسبيح والحمد، مو فقط الحمد، مخير بين التسبيح والحمد. واضح هذا المطلب؟ وأما السرية فالمشهور كراهة القراءة فيها. السرية يكره أنه أنت تقرأ بالحمد خلف الإمام، وهو اختيار المصنف في سائر كتبه، ولكن هنا ذهب إلى عدم الكراهة كما قلنا. والأجود المشهور، يعني الشهيد الثاني يرجح قول من؟ المشهور، لأن هني هو لم يقل بقول المشهور من الشهيد الأول. ومن الأصحاب من أسقط القراءة وجوبا أو استحبابا مطلقا، كما نقلنا عن ابن إدريس مثلا أو ينقل عن سلار كذلك، وهو أحوط واقعا. يعني ومن الأصحاب من أسقط القراءة وجوبا أو استحبابا مطلقا، يعني مطلقا سواء سرا أو جهرا، يعني الجهرية والإخفات، مطلقا لا تقرأ أوليين أخريين، ركعتين أوليين ركعتين أخريين، جهران إخفاتان، وما تسمع ما تسمع كلها مطلقا. وإن كان يقول وهو أحوط واقعا، وهو أحوط لاختلاف مثل هذه القراءة، يعني حتى لو اللي يريد يحتاط ما يقرأ شيء خلف الإمام أصلا، يعني على هذا المعنى بعد لا شيء آخر. قال وهو أحوط. وقد روى، قرأنا الرواية، وقد روى زرارة في الصحيح، طبعا هذه كما قلنا ليست فقط صحيح زرارة ومحمد مسلم عن أبي جعفر عليه السلام كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة. أي هذه طبعا الرواية موجودة في الوسائل باب 31 من أبواب صلاة الجماعة حديث 4. قال وقد روى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول من قرأ خلف إمام يأتم به بعث على غير الفطرة. واضح هذه المسألة. ويجب على المأموم نية الائتمام، هذه بلا خلاف واقعا هذا مجمع عليه، يعني بالاتفاق، بل الدعاء له إجماع كما قلنا، لأن توجد رواية وإن كانت نبوية مشهورة في كتب الفقه إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به، يعني وفي ذلك لابد من تعيينه، ما هو جماعة ثلاثة يصلي وأنا يلا أصلي، لا بشرط من التعيين أو بشرط لا من التعيين، لابد أن أعين أنهما يؤتم به، وهذا عدم التعيين يعني عدم اهتمامك. واضح؟ عندنا رواية في هذا المقام، مثلا رواية موجودة تنقل عن صحيح مسلم هذا السني صحيح مسلم مجلد الأول حديث 77 صفحة 308 يقول تبراه صحيحة يعني عن النبي صلى الله عليه وآله يعني يقولون هكذا إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا. نعم. ويجب على المأموم نية الائتمام لابد أن ينوي بالإمام المعين قدمنا صلاة المعين بالإمام أهم نفس الشيء بلا خلاف مجمع عليه يعني لابد من عندنا مسألة مسألة الذي يدرك الذي يريد أن يحصل على ثواب الجماعة لابد أن ينوي نية الجماعة خلف هذا الإمام إما يصلي معه جماعة لكن يعني فقط يتابعه لا ينوي الجماعة أو كذا مفردا هذا لا يحصل على ثواب الجماعة لأن لكل امرئ ما نوى واضح؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية التعيين كما أشرنا لابد أن يعين ولو بإشارة مثلا يعرف اسمه صفته إشارة ذهنية خارجية المهم يعينه مع الشرائط الأخرى تقدمت فيما تقدم. قال ويجب على الإمام نية الائتمام بالإمام المعين بالاسم أو الصفة أو القصد الذهني فلو أخلى بها يعني بنية الائتمام أو اقتدى بأحد هذين أو بهما وإن اتفقا فعلا لم يصح. اثنين يصلوا نفس يعني هذا افترض عادل هذا عادل هذا نفس الآن نفس الصلاة نفس الصلاة قال اهتم بهما هذا خلاف واضح. ولو أخطأ تعيينه هم بطلت هو عين ترضى الآن يريد يصلي وراء عام لكن اكتشف أنهما زيد ولو أخطأ تعيينه بطلت وإن كان أهلا لها. سبحان الله زيد حتى زيد ثقة جليل لكن أنا جاي على نصلي وراء خلف من عمر في وسط الصلاة نهاية الصلاة أو كذا اكتشفت أنه هذا زيد وإن كان عادل ثقة جليل لكن سبحان الله هذا هم يبطل. قال ولو أخطأ تعيينه بطلت وإن كان أهلا لها. إذن لابد للمأمون من أمرين لكي يحصل على ثواب الجماعة وصحة الجماعة. الأمر الأول النية أن ينوي الائتمام. الأمر الثاني التعيين. بالنسبة الإمام يقول أما الإمام فلا تجب عليه نية الإمام. يعني الآن تقدمت نصلي وراي مثلا ما شرط أنا أنوي الإمام أنتون أي لا يجب علي أصلا هذا ليس خلل في صلاتكم أنتم تحصلون على ثواب الجماعة بينما أنا لا أحصل أنا لا أحصل على الثواب أنتم تحصلون. نعم لو أردت أن أحصل أنوي ولو كنت في وسط الصلاة فرضا أنا أصلي فرادة نية فرادة يعني أنتم أتيتم في الركعة الثانية مثلا أو بداية الصلاة وأنا لا أعلم أنكم تقتدون بي مثلا فأنا بدأت الصلاة بنية الصلاة فرادة وجدتكم اتممتم بي هنا يجوز لي أن أنون جماعة تقربا إلى الله فأحصل هم على الثواب كما أنتم تحصلون على الثواب. واضح هذه المسألة. ولكن الأصل في المقام أنه يستحب أن ينوي الإمام نية صلاة الجماعة لا يجب عليه إلا في الموارد التي يجب فيها كيوم الجمعة إنها لا تنعقد إلا ماذا؟ إلا جماعة أو بعض الصلوات ببعض الشرائط كما أشرنا سابقا. أما الإمام فلا تجب عليه نية الإمامة يعني نية الإمامة جماعة إلا أن تجب الجماعة كالجمعة في قول نعم يستحب ولو حضر المأموم في أثناء صلاته نواها بقلبه ماذا؟ متقربان. ولو حضر المأموم في أثناء صلاته يعني صلاة الإمام نواها نية الإمامة بقلبه ماذا؟ متقربان. واضح هذا المطلب؟ مسألة أخرى ويقطع النافلة إذا أحرم الإمام بالفريضة. الآن مسألة الآن أنا أصلي فريضة جاءت الجماعة جاء إمام وصلي خلفه كذا كل شروط متوفرة الآن هل يجوز أنا الآن دخلت الفريضة ويقطع النافلة معذرة دأتي الفريضة الآن أصلي نافلة أنا يقولون لا خلاف فيه قطع النافلة إذا دخل الإمام في الفريضة يجوز له أن يقطعها لاحظ ويذهب إلى الصلاة الفريضة مع الإمام. وعندنا على ذلك روايات مثلا منها صحيح عمر بن يزيد سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرواية التي يروون أنه لا يتطوع في وقت فريضة، ما حد هذا الوقت؟ قال عليه السلام: إذا أخذ المقيم في الإقامة فقال له: إن الناس يختلفون في الإقامة، فقال عليه السلام: إن المقيم الذي يصلي معه. يعني في النتيجة متى هذا؟ يعني الإمام يقول له أنه إذا أخذ المقيم في الإقامة خلاص، يعني يعتبر من أقام، يعني الآن بيدخل الفريضة، فيجوز لك أن تقطع النافلة. ظاهر الرواية هكذا يقول عن الرواية التي يرون أنه لا يتطوع في وقت، فما حد هذا الوقت؟ قال: إذا أخذ المقيم في الإقامة. لاحظ هذه الرواية ربما يستفاد منها في الإقامة. هنا حددها ماذا؟ قال: إذا أحرم الإمام بالفريضة. المقصود المقيم، يعني المقصود قال الإمام المقيم الذي يصلي معه، ما هذه مقصود نحتاج أن نرجع لفقه الرواية، لكن بها المقدار إنما استدل بها على جواز قطع النافلة، وروايات أخرى موجودة. نعم، هذه موجودة في الوسائل.
عندما يكبر، يعني
عندما يكبر، أن كبر الإمام وأنا أصلي نافلة يجوز لي أقطعها.
عندما يقيم مثلا
ليس ضروري، لا مختلف فيه، يعني مختلف في الجائزة يعني قطعها. نعم، ويقطع النافلة إذا أحرم الإمام بالفريضة. وفي بعض الأخبار قطعها متى أقيمت الجماعة ولما يكملها ليفوز بفضيلتها أجماع. وفي بعض الأخبار قطعها متى أقيمت الجماعة، متى ما تقام الجماعة يقطعها ولما يكملها، يعني وإن لم يكملها صحيح، ليفوز بفضيلتها أجماع. هذه ويقطع النافلة. وقيل الفريضة، يعني وقيل ويقطع الفريضة أيضا لو خاف الفوات. مسألة الفريضة مسألة فيها كلام طويل عريض واقعا. إذا كان سن فريضة وقيمة الجماعة، ما عليه الأكثر من الأعلام أنه يستحب له العدول إلى النافلة وإكمالها ركعتين ثم يدخل مع الجماعة. هو هذا، أنا الآن أصلي فريضة وجاء الإمام يصلي، فأنا ما دام لم أتجاوز الركعتين بنيتي أحولها إلى ما هذا إلى نافلة وأكمل الركعتين ثم أدخل مع الإمام. هذا لي صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام يقول: عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة، فبينما هو قائم يصلي إذا أذن المؤذن وأقام الصلاة قال عليه السلام: فليصلي ركعتين ثم ليستأنف الصلاة، يعني يعيد الصلاة مع الإمام، ولتكن الركعتان تطوعان. ذيك نافلة يسويها، يعني واضح. هذه رواية موجودة في الوسائل باب 56 باب صلاة الجامعة حديث واحد. رواية أخرى موثق سماع عن رجل كان يصلي فخرج الإمام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة، قال عليه السلام: إن كان إماما عدلا فليصلي أخرى ولينصرف. يعني لأن صلى ركعة وشاف إمام يصلي الفريضة، إذا كان هذا الإمام عادل متوفر في الشروط بقال ركعة يكملها، يعني يأتي بركعة من باب نافلة، نافلة ركعتين وينهي الصلاة ثم يذهب للصلاة خلف الإمام. هذا واضح. يقول الإمام، يعني موثق سماع عن رجل كان يصلي فخرج الإمام جاء وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة، قال عليه السلام: إن كان إماما عدلا فليصلي أخرى ولينصرف ويجعلها تطوعا وليدخل مع الإمام في صلاته. يوجد رأي آخر في المقام بأنه لا يجوز قطع الفريضة مع خوف الفوت من غير احتياج إلى نقل تنقلها للنافلة وما إلى ذلك. إيه تقطع الصلاة، ما فيه إذا من باب أنه يعني تحصيل فضل الجماعة أهم، يعني من أهمية عن أن العد يعني مهم حتى على، يعني طبعا بعضهم يقول في حالة إذا كان بتفوته مطلقاً، يعني إذا يقدر يخلص صلاته بسرعة بحيث أنه ولو يلحق بركعة مع الإمام جيد، لأن مشكلة قطع الصلاة فيها ما فيها. يعني في مسألة أخرى تطرح إلى أن بعضهم يحمل هكذا، يعني حتى رأي الشيخ الطوسي في الموصوط أنه المقصود به ربما هو هذا، ما يقول لك اقطعها حتى لو تبي تلحق بالركعة الأولى أو الثانية، لا، تستطيع أن أما تحولها إلى النافلة، واضح، إذا لم تدخل الركعة الثالثة، أو تكملها وتلحق بالإمام حتى لو في الركعة الثانية الثالثة الرابعة ما شاكل ذلك. نعم.
تحويل الركعتين إلى النافلة أمر تعبدي أو أنا أستطيع أن أحولها إلى ما أشاء؟
لا لا لا، أمر تعبدي أو تحولها إلى النافلة.
مثلا أحولها إلى صلاة فريضة فجر قضاء،
خب لازم أن تكملها.
يعني
لا لا، هذه لا لا تتحول، لأن ذيك المفروض نيتها أولا، إيه ذيك نيتها أولا، لأنك أنت الآن ناونها فريضة، فريضة أدائية، فلا تحول في الأثناء إلى فريضة أخرى، إلا طبعا في آراء موجودة ذكرناها في بحثي، تذكرون في أبحاث كثيرة تقدمت، إيه، وإلا هو ظاهر مسألة تعبدية، أن الإمام يقول حولها تطوعا يعني. نعم أحسنت. إلا بعد وجد آراء أخرى ما أدري في المقام يعني. نعم، توجد مسألة أخرى. نعم، مسألة أخرى بأنه إذا كان المعصوم هو من يصلي، الإمام المعصوم يسموه إمام الأصل، في الفقه يقولون إمام الأصل يعني الإمام المعصوم سلام الله عليه، يقولون بأن إذا كان الإمام المعصوم هو من إمام الجماعة، هنا لا مطلقا قطعها، لأن بعد ميزة عظيمة ما فوت ولا كلمة، ما أحتاج إلا حولها لنافلة، فوت لي علي ركعة أو شيء لميزة، لاحظ. وإن كان بعض العلماء حتى هذا لا يقبله، العلامة الحلي يقول لا، في المسألة الفقهية لا فرق بين الإمام المعصوم ولا وغيره، خصوصا يقول هذه المسألة ليست محل ابتلاء أصلا، يعني الإمام غير موجود في زماننا، ولا نعم في زمن الغيبة شيء آخر، نعرف الحكم بعد من الإمام زمن الظهور، يعني الآن في الغيبة لا نبتلي بها مثل هذه المسألة، كلام بين الأعلام في هذه النقطة. قال ويقطع النافلة إذا أحرم الإمام بالفريضة، وفي بعض الأخبار قطعها متى أقيمت الجماعة ولما يكملها يفوز بفضيلتها أجمع، وقيل ويقطع الفريضة أيضا لو خاف الفوت، أي فوت الجماعة في مجموع الصلاة، يعني إذا كان يقطعها مطلقا حتى إذا، لكن إذا ماذا تفوت مطلقا، يعني مو تفوت ركعة ركعتين ما يجوز له، وهو قوي، يعني هذا الرأي قطع الفريضة عند خوف الفوت جماعة بأسرها اللي قلنا قوي، واختاره المصنف في غير الكتاب، وفي البيان جعلها كالنافلة، في كتاب البيان جعلها ماذا كالنافلة، يعني يعدل بها إلى النافلة من دون قطع، هذا مقصوده، وإتمامها ركعتين ندبا يقول حسنون، ليجمع بين فضيلة الجماعة وترك إبطال العمل، لأن نفس إبطال العمل فيه ما فيه، فماذا يفعل؟ يجمع، يحولها إلى نافلة، يتمها ثم يدخل، فمن هنا لم يقطع العمل لأنها في خطورة ترك قطع العمل، ومن جهة أخرى ماذا حصل على ثواب الجماعة ولو بالركعة الأخيرة مثل، ماكو منافع هذا إذا لم يخف الفوت، وإلا قطعها بعد النقل إلى النافل. يقول هنا في طريقة أخرى، إذا كلش مثلا أنه ظاهرا هكذا العبارة، ماكو مجال إلا أنه يقطعها، فالأولى يحولها إلى نفل ثم يقطعها ما يكملوها، يعني هذا إذا كلش من تعبيرنا بماكو مجال أصلا، لأن حتى لو حولها نافلة وأكملها تفوتني الجماعة، فأفضل شيء ماذا تفعل أنت الآن في فريضة، حولها إلى نافلة ثم أقطع، لأن قطع النافلة أخف وطأة من قطع الفريضة، واضح المسألة. قال هذا لم يخف الفوات، وإلا لو خاف الفوات قطعها بعد النقل إلى النافلة، ولو كان قد تجاوز ركعتين من الفريضة، ففي الاستمرار أو العدول إلى النفل خصوصا قبل ركوع الثالثة وجهان، وفي القطع قوة. خلاف بأنه الآن عندما تجاوز الركعتين هل أستمر أو أعدل إلى النافي خصوصا قبل الركوع إلى الثالثة؟ يقول وجهان، وفي القطع ماذا؟ قوتان. نعم يقطعها هذه الفريضة لإمام الأصل مطلقا استحبابا في الجميع، لإمام الأصل كما أشرنا خاصة هذا الإمام المعصوم. نعم واضحة هذه المسألة؟ ولو أدركه بعد الركوع، هذه طبعا مسألة مرتبطة بمسائل تأتي. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى